أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في الوجه الذي لأجله عملت لا التي لنفي الجنس، وقد ذكرنا في الدرس السابق أن لذلك تصويرين وتعليلين. التعليل الأول وكان حاصله أن اللام التي للنفي حيث كان لها أنحاء من دخولها في الكلام، إذ تارة تدخل على المعارف فلا تفيد أكثر من مجرد نفي معنى المعرفة الذي تدخل عليه، ولا يمكن أن يكون النفي المتوجه إلى المعارف نفيا للجنس، إذ المعارف كلها متشخصة بذاتها، فكل معرفة متعين بذاته في الخارج، وما هو متعين دائما يكون جزئيا، فلا يمكن أن يكون النفي المتوجه للمعرفة نفيا للجنس، لأن نفي الجنس معناه الطبيعة. إذن فكلما كانت لا النافية داخلة على المعارف فهي لنفي تلك الذات، ولا ونفي الذات نفي الجزئي لا يستلزم انتفاء الحكم عن جزئي آخر أو إثباته له، لما عرفناه في المنطق من أن الجزء لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، وهذا كله تقدم. إذن وأما إذا دخلت لا النافية على النكرات فلا يخلو إما أن يكون المراد منها نفي الواحد من الطبيعة، أي نفي فرد واحد، وانتفاء الحكم حينئذ عن هذا الفرد لا يستلزم انتفاءه عن الأفراد الأخرى، ولذلك صح أن يقال لا رجل في الدار بال رجلان، فإن الرجلين من نفس الجنس الذي نفي الذي انتفى منه الرجل الأول، إذن فهو لنفي الواحد. ولا هذه قد تقدم وقد عرفنا مسبقا أنها تعمل عمل لا التي أو تعمل عمل ليس، فلم يبقى إلا لا بالمعنى الثاني، لا النافية بالمعنى الثاني، وهي التي تدخل على النكرة لتدل على انتفاء الجنس أي انتفاء الطبيعة. وقلنا أيضا أن الطبيعة دائما محفوظة في كل فرد من أفرادها في الخارج، وذلك لأن الطبيعة يعني الماهية يعني الحقيقة تنتزع من الأفراد الخارجية، وانتزاع شيء من شيء فرع وجود ذلك الأمر الانتزاع في منشأ انتزاعي، فرع وجود المنتزع في المنتزع منه، وإلا لم ينتزع. طيب ولما كانت الطبيعة تنتزع يعني الإنسانية الآن تنتزع من زيد وعمر وبكر، فلا شك أن لها وجودا في ضمن زيد وعمر وبكر، ولذلك فإن الطبيعة يكفي في تحققها تحقق فرد من أفرادها، لأن هذا الفرد ما دام فردا لها فلا بد أن الطبيعة منحفظة فيه، ولكن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. واضح صار؟ طيب وقد تقدم الكلام مفصلا في الدرس السابق عن التعليل الأول. بقي عندنا احنا انهينا التعليل الأول صحيح؟ كان في مشكلة بالتسجيل ولكن انهينا التعليل الأول. طيب بقي عندنا الكلام في التعليل الثاني، وهذا التعليل مبتن على عدة مقدمات. المقدمة الأولى أن لا النافية للجنس ضد لإن المشددة، وذلك لأن إن المشددة تدل على توكيد الخبر، فالخبر معها محتم الوقوع، وأما لا التي لنفي الجنس فتدل على توكيد النفي، فالخبر معها محتم الانتفاء. ومن هنا يقع لنا تساؤل، أن لا هذه بحسب الفرض لا تدل على أكثر من النفي، فكيف صارت دالة على توكيد ذلك النفي؟ شوف الآن، لا تدل على النفي بحسب الفرض، وإن تدل على توكيد الخبر حتى تكون لا نافية مضادة ومنافرة لإن، لابد أن تكون دلالة الإن على ثبوت الخبر بنفس الدرجة التي تدل فيها لا على انتفاء ذلك الخبر، وإن تدل على توكيد الخبر يعني على ثبوت الخبر بنحو مؤكد، ولكن لا النافية للجنس لا تدل على أكثر من نفي من النافي، ولا تدل على أن الانتفاء بدرجة مؤكدة أيضا. يجيب الشارح، أو يمكن أن نتصيد جوابا لهذا التساؤل، حاصله أن لا النافية هذه لما كانت دالة على نفي الجنس فهي تدل على انتفاء الطبيعي، يعني انتفاء الطبيعة، انتفاء الحقيقة، وانتفاء الطبيعة يستلزم بقياس الأولوية، يعني انتفاء الحكم عن الطبيعة يستلزم بالأولوية انتفاء الحكم عن كل فرد من أفراد هذه الطبيعة. ليش؟ لأن الطبيعة منحفظة في كل فرد من الأفراد، فانعدامها لا يتم إلا إذا فرض انعدام كل فرد من تلك الأفراد، فصارت دلالة لا على النفي دلالة على انتفاء الحكم عن الأفراد بواسطة انتفاء الحكم عن الطبيعة. بعبارة ثانية، يصير معنى النفي المستفاد من لا النافية للجنس كأنه ذكر للشيء مع دليله. فإن سئلنا لما نفي هذا الحكم عن هذا الفرد، فنجيب لأن الحكم قد انتفى عن الطبيعة، وانتفاؤه عن الطبيعة يقتضي ويستلزم انتفاءه وين؟ عن كل فرد من الأفراد، فيصير هذا النفي من باب ذكر الشيء مع دليله، فليس مجرد دعوى نفي، وإنما هو نفي مؤكد، لأن ذكر الشيء مع دليله يكون أقوى وآكد في النفس من ذكر الشيء كمجرد دعوى من الدعاوى. فلا لكونها تدل على نفي الجنس، ونفي الجنس يقتضي انتفاء الحكم عن الأفراد، فصار انتفاء الحكم عن الفرد ثابت بدليل انتفاء الحكم عن الطبيعة، فصار النفي آكد وأقوى. ولذلك لا نقول إن لا مطلقا تدل على توكيد النفي، بل نقول إن لا حينما تدل على نفي الجنس، أما لا التي تنفي الوحدة فلا تدل على توكيد النفي، لا تدل إلا على مجرد النفي. واضح؟ إذن هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى، وحاصله أن لا تدل على توكيد النفي، وإن تدل على توكيد الخبر، فالخبر مع لا محتم الانتفاء، والخبر ومع إن محتم الوقوع، فصارا متضادين، لأن الضدين كما تقدم في المنطق من أقسام شو؟ من أقسام المتقابلين، والمتقابلان دائما، شو الفرق بين المتقابلين والمتخالفين؟ المتقابلان دائما، مش تقول المتقابلان لا يجتمعان، المتخالفان لا يجتمعان أيضا. فرق بين التقابل والتخالف أن المتقابلين بينهما تمام التنافر، بحيث يكون أحدهما كارها لوجود الآخر كالبياض والسواد، وأما المتخالفين فهما أيضا لا يجتمعان، ولكن لا يكون بينهما تنافر، يعني لا يكون أحدهما متباعدا عن الآخر تمام البعد كالحمار والسواد وكالحمار والبياض، لا يجتمعان، ولكن لا يوجد هذا التنافر بينه، ولذلك هذا لا نعده من أقسام التقابل. إذن فالمتقابلان هما اللذان بينهما تمام التباعد. ف وتوكيد النفي يعني النفي المؤكد والثبوت المؤكد متنافران بلا إشكال، إذن فهما متضادان. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي مقدمة ترجعنا حقيقة إلى عالم الفلسفة، ذلك أنه قد وقع البحث عند الفلاسفة في كيفية انتزاع الذهن للمفاهيم. الآن الذهن لا إشكال أنه ينتزع بعض المفاهيم التي لها وجود في الخارج، ولكنه أيضا ينتزع بعض المفاهيم التي لا وجود لها في الخارج ولا يوجد ما بإزاء لها في الخارج، كمفهوم العدم وكمفهوم الوجود. طفل كيف؟ أو شريك الباري أو غير ذلك من الأوصاف وقع عنده البحث. ثم تعددت الإجابات عند الفلاسفة عن تعددت المحاولات في الإجابة عن هذا البحث. سنذكر ما يهمنا في هذا المقام، وهو ما ذكره العلامة الطبطبائي وحاصله أن الذهن ينظر إلى الخارج فيجد تلك المصادق المتباينة، فيجد زيدا وعمرا وبكرا، فينظر بواسطة الحاسة حاسة النظر فيجد، فلا يجد إلا زيدا وعمرا وبكرا، فيقوم هذا الذهن بانتزاع صور لزيد وعمر وبكر، هذا بالمرحلة الأولى. ثم فتحصل في ذهنه صور ثلاث لزيد ولعمر ولبكر، ثم ينظر الذهن بنظرة ثانية ولكن هذه المرة ليس إلى الخارج بل إلى هذه الصور الثلاثة، بل إلى هذه الصور الثلاث المودعة في الذهن، فيجردها عن خصوصياتها، فيجرد زيدا عن خصوصية المكان الذي رآه فيه وعمرا كذلك وبكرا، ثم ينتزع كل تلك الخصوصيات التي تميز إحدى الصورتين عن الأخرى، فينتزع جامعا حينئذ، ينتزع صورة رابعة هي عبارة عن الجامع بين هذه الصور. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المفاهيم التي لها ما بإزاء في الخارج، لأنه انطلق من الخارج، ولذلك قيل من فقد حسا فقد فقد علما. ولكن هذا ليس هو بحثنا. بحثنا في بعض المفاهيم التي لا يوجد ما بإزاء لها في الخارج. هنا يقول العلامة أن الذهن حينما أو الذهن أو النفس، سيأتي ليش حتى نشمل العلم الحصولي والعلم الحضوري، الذهن أو النفس حينما تحصل للإنسان حالة من الحالات، فإن الذهن ينزع مباشرة إلى مقارنة تلك الحالة التي حصلت عنده بحالة فقدان تلك الحالة. فحينما يحصل للإنسان خوف مثلا، فإنه دائما ينزع إلى مقارنة هذه الحالة التي صارت له وتحققت له بحالة حينما كان فاقدا له، بحالة فقدانه لتلك الصفة، فتصور أو حصول أحد المعنيين في نفسه أو في ذهنه يستلزم أن يجري الذهن، لأن الذهن دائما مفطور هكذا، فإن الذهن حينئذ ينزع مباشرة إلى إجراء مقارنة بين الحالة التي ثبتت له فيها هذه الصفة وبين حالة فقدان هذه الصفة، فينتزع حينئذ معنيين، فيعطي لفظا لكل معنى، فيتميز عنده المعنيان أحدهما عن الآخر. ومن الطبيعي أن حالة الفقدان دائما مضادة لحالة شو؟ الوجدان، صحيح؟ ومن هنا نقول إن مجرد حصول الضد في الذهن ملازم لتصور ضده. ليش؟ لأن الذهن مفطور على أن يقارن دائما، يجري عملية مقارنة بين حالة وجدان الصفة وحالة فقدان الصفة، ولذلك تجد أن المفاهيم الفلسفية والمنطقية دائما مفاهيم شو؟ مزدوجة، الوحدة والكثرة، التغير المتغير والثابت، المتحرك والساكن، الكلي والجزئي، الموجود والمعدوم. ليش؟ لأن الذهن دائما كلما انتزع صفة أو حصلت له حالة فإنه يقارنها بحالة فقدان تلك الصفة، فصار تصور أحد المعنيين أو حصوله في الذهن أو عند النفس ملازما لهذه المقارنة، والمقارنة تستلزم انتزاع ذلك المعنى الثاني. ولذلك يصير الضد، حضور الضد في البال أقرب، تفت حصول الضد في البال أقرب من حصول المثل. يعني الآن إذا تصورنا الوجود فإن تصور الوجود يستحضر معه تصور العدم أكثر من تصور نوع نحو من أنحاء الوجود كوجود زي ووجود عمر، فيصير حضور الضد في البال أقرب من حضور الشبيه. ليش؟ لأن الوهم يعني القوة الواهمة، هذه القوة التي تنتزع الأمور غير المحسوسة، الوهم ينزل الضدين منزلة النظيرين. ليش ينزلها منزلة النظيرين؟ تفهم؟ أما النظيران فالاشتراكي ما في الخصوصية، ولكن هذا بحث آخر. وأما الضدان فلأنهما مشتركين في منشأ الانتزاع أو في آن الانتزاع، لأن الذهن يجري هذه العملية، عملية المقارنة. واضح صار؟ طيب، إذن فخلاصة هذه المقدمة أن كل ضدين فلأن الذهن ينتزعهما معا. ليش؟ بعد إجرائه لهذه المقارنة فإن حضور الضد أو تصور الضد يقتضي عادة تصور ضده، ويكون حضور الضد في البال أقرب من حضور الشبيه والنظير وغير ذلك. طيب، بالجمع بين هاتين المقدمتين، شوف المقدمة الأولى أن لا ضد لإن، والضد لكونه يقتضي مقتضيا في العادة لتصور ضده، ناسب ذلك أن فالوهم فالقوة الواهمة تحمل الضد على ضده كما يحمل النظير على نظيره. طيب، إذا قد اتضح ذلك فحاصل التعليل الثاني أن إن لنفي أو لتوكيد، إن لتوكيد الخبر ولا لتوكيد النفي، فهما متضادان، والضد قد يحمل على ضده كما يحمل النظير على نظيره، وحكم إن أنها تنصب الأول وترفع الثاني. وأما حكم لا فحكم لا حينئذ بعد حملها على إن أن تنصب الأول كذلك وترفع الثاني. وبهذا كانت لا نافية للجنس عاملة عمل إن. بقي عندنا مسألة، التفت، لماذا قدمنا التعليل الأول وبيناه؟ يوجد حقيقة فارق بين التعليلين. هذا ليش؟ لأن التعليل الثاني هذا الذي ذكرناه تعليل صناعي، وأما التعليل الأول الذي ذكرناه بالأمس فتعليل حكمي، يعني هذا موافق للقواعد النحوية. نحن نعرف أنه عندنا جملة من القواعد النحوية مثل ما يشبه شيئا يأخذه حكمه، ومثل ما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل، وغير ذلك من هذه القواعد التي قننها النحاة، ولكنها في غالب الأحيان هذه القواعد لا تحاكي حكمة الواضع، وهذا بخلاف القواعد الحكمية أي التي تحاكي حكمة الوضع، من قبيل مثلا أن التقاء الساكنين ممنوع، يعني يجب الثقل إذا فيوجد التكلف، ومثل أن الالتباس ممنوع في اللغة العربية. في البحث في الفارق الأول تعليل حكمي. ليش؟ لأننا قلنا آنذاك أن لا لما كانت لنفي الجنس فهي مقتضية لماذا؟ لنية من الجنسية بعدها، وحيث اقتضت وجود من الجنسية بعدها التفت، وهذا اقتضاء حقيقي لأن لا لوحدها لا تدل على الجنس، وحيث اقتضت وجود من الجنسية وحدها اختصت بالدخول حينئذ وين على الأسماء، لأن من الجنسية حرف جر، وحرف جر لا يدخل إلا على الاسم. وقد علم من هذا الفارق الأول أن لا لابد أن ينوى معها من، أما التعليل الثاني فلم يعلم منه وجوب نية من، هذا أولا. وأما ثانيا فلأن من بعد كونها حرف جر فلابد أن تختص لا حينئذ بماذا؟ بالاسم، لأن الجار لا يدخل إلا على الاسم. طيب، وهذا لم يعلم من الفارق الثاني، صحيح؟ طيب، فقد علمنا، ولذلك الآن سنتعرف أن من شروط عمل لا، من شروط عمل لا النافية للجنس أن تدخل على اسم، صحيح؟ أن تدخل على الأسماء. طيب، هذا التعليل لا يوضح لنا هذا الشرط، ولكن التعليل المتقدم يوضح لنا ذلك الشرط، بل هو شرط لازم، ولا لم يكن الواضع حكيما، لأن الجار لا يدخل إلا على الاسم، هذا أولا. ثالثا علم من التعليل الأول أن لا النافية للجنس لا يمكن أن تدخل إلا على نكرة، لأن المعرفة لا تدل على انتفاء الجنس، لأن الطبيعة لا يدل عليها بالمعرفة، المعرفة تدل على فرد معين من أفراد الطبيعة، وهذا أيضا من الشروط التي ذكرت. قال الماتن على عمل إن اجعل للا في نكرة، ولم يقل في اسم، إذن لابد أن يكون الاسم نكرة. وجه اشتراط التنكير صار واضحا، هو شرط لازم واضح، وإلا ليس هو شرطا بحسب الأكثرية أو الغالبية، وإنما هو شرط حكمي. طيب، وكذا علم من التعليل الأول أن لا حيث تكون لنفي الجنس تختص بالأسماء، فتصير موافقة لقاعدة شو ما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. وأما التعليل هذا فلا يدل على ذلك. نعم، هذا من جهة، ولكن يوجد ميزة في التعليل الثاني أيضا لا توجد في الأول، وهي أن التعليل الثاني كما يبين أصل العمل كذلك يبين نوع العمل، فهو تعليل واحد يقتضي الحمل على إن مباشرة، فيقتضي فيوجد فيها أصل اقتضاء العمل ويوجد فيها نوع العمل لأنها محمولة على إن فتعمل عملها، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف التعليل الأول. التعليل الأول غاية ما اقتضاه هو أن تعمل لا فيما بعدها لكونها قد اختصت، وما يختص يعمل وما لا يختص لا يعمل. ثم بعد ذلك وقع النزاع أنها ماذا تعمل؟ تعمل الجرة؟ نقول لا يمكن. ليش؟ لأنه لا يستقل بالجار والمجرور كما تقدم، وللتعليلات الأخرى، ولا يمكن أن يعمل الرفع، وإلا التبست لا النافية للجنس بلا النافية للوحدة، فلم يبقى إلا النصب، ثم عملت في الثاني الرفع. ليش؟ لأنه مما يستغنى به معها إلى آخره. واضح؟ إذن فقد علم من كلا التعليلين أن لا أن إذا قصد بها نفي الجنس أو استغراق النفي، صرنا واضح صار ليش صار الاستغراق، كأن النفي توجه إلى الأفراد، ولكن لماذا توجه إلى الأفراد؟ بسبب نفيه للطبيعة، ولذلك صار دالا على توكيد النفي. واضح؟ نعم، ولذلك الشارح هنا ماذا عبر؟ لم يقل لا النفي الجنس، قال لا التي للاستغراق النفي، لا وجه النفي مباشرة على الأفراد. ليش؟ حتى لكي نسأل لما توجه إلى الأفراد ليجاب حينئذ، لأن النفي قد توجه إلى الطبيعة، فيكون ذلك ذكرا للشيء مع دليل، لأنه يريد أن يبين أنها دلت على توكيد النفي حتى يصح التضاد. جيد، وقد علم من كلا التعليلين أن لا التي لنفي الجنس فإنها تعمل عمل إن، تنصب الأول وترفع الثاني. وكذا علم أن من شروط هذا العمل أن يكون الاسم بعدها نكرة، فلو كان معرفة لم تعمل. وكذا يأتي عندنا بقية شروط نذكرها إذا وصلنا إليها. قال الأصل في لا النافية أن لا تعمل. شوف، لا لما كانت تارة تدخل على المعرفة وأخرى على النكرة، وتارة تدخل على الفعل وأخرى على الاسم، فهي غير مختصة، وغير المختص حقه أن لا يعمل. فلما كان للا، ولكنها عملت هنا بسبب ما ذكرناه، فلما كان للا عملين أو عملان أحدهما الإعمال، لما كان للا نحوان الإعمال والإهمال كان لابد من أصالة أحدهما، ولذلك الأصالة لا تذكر إلا في مورد يوجد في قبال أشواء الفرعية. ولذلك مثلا تذكروا الاسم، الأصل في الأسماء أن تكون معرفة، والأصل في الأفعال أن تكون مبنية. ليش؟ لأنه عندنا من الأسماء ما يكون مبنيا وعندنا من الأفعال ما يكون معربا. ولكن لا أحد يقول أن الأصل في الحروف أن تكون مبنية، لأن الحروف كلها مبنية، فالأصالة لا بد أن تقابلها فرعية. إذن فلما كان للا وصفان العمل وعدمه، كان لا بد من أصالة أحدهما. طيب، والأصل في لا أن لا تعمل لأنها غير مختصة بالاسم. نعم، بعد أن يقصد بها الاستغراق يعني نفي الجنس تصبح مختصة حينئذ، واضح؟ لأنها غير مختصة بالأسماء، وقد أخرجوها عن هذا الأصل فأعملوها في النكرات عمل ليس تارة وعمل إن أخرى. إذن في النكرات، أما في المعارف تدخل على المعرف ولكنها لا تعمل. فإذا لم يقصد بالنكرة بعدها استغراق الجنس صح فيها أن تحمل على ليس في العمل، لأنها مثلها في المعنى، هذا تقدم. وإذا قصد بالنكرة بعدها الاستغراق، لم يقل نفي الجنس وإن كان المعنى واحد، ولكن حتى يكون الاستغراق مسببا عن نفي الجنس، فيكون ذكر للشيء مع دليله، مش ذكر الدليل مع مدلوله، ذكر للشيء مع دليله حتى يكون آكد وأقوى، صح فيها أن تحمل على إن في العمل. ليش؟ قال لأنها حينئذ حين قصد الاستغراق لتوكيد النفي، وجه التوكيد أنه نفي مستدل عليه. طيب، وإن لتوكيد الإيجاب فهي ضدها، والشيء قد يحمل على ضده كما يحمل على نظيره، واضح؟ لأن الذهن ينتزعهما من منشأ واحد وفي آن واحد وبمقارنة واحدة، لأن الوهم ينزل الضدين منزلة النظيرين، ولذلك نجد الضد أقرب حضورا في البال مع الضد. ولذلك قلنا أن المفاهيم دائما تجدها مفاهيم شو؟ مزدوجة.
يعني هو من باب
كيف؟ لا لا، هذه قاعدة أخرى، حضورا في البال مع الضد. وقد تقدم الكلام على إعمال لا عمل ليس، هذا لا كلام لنا به. وأما إعمالها عمل إن فمشروط بأن تكون نافية للجنس، هذا أولا واضح بناء على التعليل الأول، فلأن إذا لم تكن نافية للجنس لم تختص، وبناء على التعليل الثاني فلأن إن لم تكن للنافية للجنس فلا تكون ضدا لماذا؟ لإن، فلا تأخذ حكمها. واسمها، إذن فهذا الشرط الأول، وأن يكون اسمها نكرة، هذا من الواضح، لأن اسمها إن كان معرفة فلا تكون لنفي الجنس، فلا تكون لنفي. إذن فهذا الشرط الثاني مسبب عن الشرط الأول، واسمها نكرة، واسمها أن يكون اسمها نكرة متصلة، هذا سنأتي على توضيحه، سواء كانت موحدة بأن أتي بلا واحدة في الكلام نحو لا غلام رجل جالس، كل هذا سنعلله، أو مكررة يعني أن يؤتى بلا مين كما في لا حول ولا قوة إلا بالله، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، فلو كانت منفصلة وجب الإلغاء كقوله تعالى لا فيها غول. يأتي هذا، والحمد لله رب العالمين.